إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب المواقيت من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب ميقات الصلاة في الغيم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ميقات الصلاة في الغيم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني أبو المهاجر عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في هذا الحديث ترجمة الباب. قال الإمام: باب ميقات الصلاة في الغيم. ماذا يقصد الإمام؟ الحديث الذي أورده يتعلق بصلاة العصر، لكن التبويب إيش؟ عام. التبويب عام. طيب، الإمام يقول باب ميقات الصلاة في الغيم، ثم يورد حديث فيما يتعلق بصلاة العصر. إيش يبغى يقول؟ ما الذي يريد أن يقوله؟ يريد أن يقول أنه في وقت الغيم ينبغي أن تحرص على الوقت، فتصلي الصلاة في الوقت ولا تصليها بعد الوقت. فإن قلت الحكم جاء في العصر، هو يقول سيان، الحكم في العصر وفي غير العصر واحد، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن قلت العصر جاء فيها فإنه من تركها حبط عمله، أقول هذا يختص بالعصر، لكن يعني هذا الحديث يدل على قضيتين. القضية الأولى المحافظة على الصلاة في الوقت إذا كان الجو غيما. القضية الثانية أن من فاتته صلاة العصر في الوقت عمدا حبط عمله. فهو يستدل بالقضية الأولى لا بالقضية الثانية. هذه المسألة الأولى. بس كتابك ما استغنيت عنه. المسألة الثانية، كثير ما ننصح نحن طلاب الحديث أن نراجع الحديث وأسانيده في الكتب، فإنه قد يظهر لك في إسناد التصريح بالسماع، قد يظهر لك في إسناد تسمية راوي، قد يظهر لك كذا. هذا الحديث نموذج من هذه النماذج. شوفوا في الرواية التي طبعت لسنن ابن ماجه باسم جامع السنن، شوفوا السند كيف جاء. السند جاء الوليد بن مسلم يقول: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني أبو المهاجر عن بريدة. يعني اتصل بالتحديث من طريق مين؟ الوليد بن مسلم. ومعلوم أن الوليد بن مسلم عرف عنه نوع من تدليس التسوية. هذا جاء في هذه الرواية. أما الرواية الأخرى اللي اعتمدت في هذه الطبعة اللي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط، فلم يأتي فيها التصريح بالتحديث في كل السند. جاءت هكذا: حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة. بالعنانة جاءت، بالعنانة، لكنها لا تضر، لأنه جاء التصريح في الرواية الأخرى. جاء التصريح في الرواية الأخرى. وهذا فائدة أن الإنسان يراجع السند في أكثر من رواية، ويراجع السند في أكثر، خلاص نرد لك الكتاب، يراجع الرواية في أكثر من كتاب. ليش؟ لأنه قد يأتي في الأسانيد فوائد لم تأتي في أسانيد نفس الحديث في كتب أخرى. وضحت الصورة الآن. المسألة اللي بعدها، هذا الحديث عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فتته صلاة العصر حبط عمله، بهذا اللفظ، وجعله كله مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح بن أسامة الهذلي قال: كنا مع بريدة في غزوة يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر. من الذي قال بكروا بصلاة العصر؟ بريدة اسمه بريدة، هو الذي قال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يصير الرواية اللي عندنا فيها وهم. ما هو الوهم؟ إدراج كلام بريدة مع المرفوع، اللي هو إيش قول بريدة؟ بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، هذا من كلام بريدة، دلت على أنه مدرج وليس من كلام الرسول رواية الإمام البخاري، فإنها رواية مفسرة. وعلى هذا الأساس هذا الحديث يعتبر فيه علة ولا ما فيه علة؟ يعتبر فيه علة في المتن، لكنها ما هي مؤثرة، لأنه خلاص الحكم واحد. الحكم واحد، إيش هو الحكم؟ إيش هو الحكم؟ ما معنى قوله بكروا في الصلاة، بكروا بالصلاة في اليوم الغيم؟ أنك تحافظ على الوقت وتحترس في وقت الغيم، أنه لا تخرج الصلاة عن وقتها. وهذا في معنى الحديث المرفوع، لأنه قلنا الحديث المرفوع وهو قوله من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، يدل على أمرين: الأمر الأول المحافظة على الصلاة في الوقت، الأمر الثاني حبوط العمل بترك صلاة العصر. الأمر الأول هو محل الاستدلال الذي بوب عليه الإمام ابن ماجه. وضحت المسألة. المحقق جزاه الله خير قال: هذا الوهم حصل من الأوزاعي، حصل من الأوزاعي، واضح أنه أدرج كلام بريدة وجعله من ضمن المرفوع، وجعله من ضمن المرفوع. المسألة التالية، قوله صلى الله عليه وسلم من فاتته، لا خلينا قبلها، قوله قول بريدة بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، معناه صلوا الصلاة في الوقت واحترسوا فيها في يوم الغيم، لا تخرج عن الوقت، هذا معناه، وليس معنى بكروا أي صلوا قبل الوقت، لا، إنما معناه صلوا الصلاة في أول الوقت إذا الجو غيم، لا يروح الغيم يغطي عليكم وما تعرفوا الوقت ويخرج الوقت وأنتم ما تنتبهوا، خلاص هذا معناه يصير. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر حبط عمله، من فاتته صلاة العصر يعني عمدا، بمعنى أنه سوف وأخر حتى خرج الوقت، وليس المراد مطلق من فاتته صلاة العصر. يا شيخ ما الدليل؟ إيش الدليل؟ أقول الدليل سيأتي، ذكره المصنف سيأتي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. هذا دليل، لأن الرسول لم يذكر حبوط العمل هنا في أي صلاة من الصلوات، لا العصر ولا غيرها، فدل أن الإنسان إذا نام أو نسي حتى خرج وقت صلاة العصر هو خارج عن قضية حبوط العمل، إنما حبوط العمل يبقى فيه المتعمد، أي من تعمد تأخير صلاة العصر وسوف فيها عامدا حتى خرج الوقت حبط عمله. المسألة الثانية التالية، ما المراد بحبوط العمل؟ هل تفويض صلاة العصر، عن وقتها يحبط العمل كالشرك؟ أول حديث له معنى، نقول أنا أفسر لك الحديث على المعنيين. من قال بأن تعمد ترك الصلاة في الوقت كفر، فعنده أن هذا الحديث ماشي مع فقهي، فإن من العلماء من يرى أن ترك الصلاة الواحدة عمدا عن وقتها إيش؟ كفر. يقول فإن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى قول هذا حبط عمله كله، لأنه وقع في عمل محبط كفري. على قول الجمهور، على قول الجمهور في هذه المسألة يقولون هذا في حق من تعمد منكرا لها، أما من تعمد لكن كسلا وتساهلا لا، فقد حبط عمله، أي في ذات الصلاة، في ذات هذه الصلاة، فإنه يفوته فيها الأجر. تبرأ الذمة بفعله لها لكن يفوته فيها الأجر، يفوته فيها الأجر، فهو حبوط، حبوط الأجر لا حبوط كل العمل، إنما حبوط عمله في أداء هذه الصلاة، حبوط عمله في أداء هذه الصلاة. وهذا المعنى يدل عليه دلالة لازمة أن الله خص حبوط العمل جميعه بالشرك وبالكفر والردة. فإذا لم نقل أنه ردة، إذا لم ينكرها، فإننا نقول إنما يحبط عمله في هذه الصلاة، إنما يحبط عمله في هذه الصلاة. خلاص الشباب؟ طيب، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من نام عن الصلاة أو نسيها. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها، قال: يصليها إذا ذكرها. قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم فقال: ناموا حتى طلعت الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبد الله بن رباح: فسمعني عمران بن الحصين وأنا أحدث الحديث، فقال: يا فتى انظر كيف تحدث، فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما أنكر من حديثه شيئا.
نعم، هذا الباب باب من نام عن الصلاة أو نسيها. شوفوا حسن الترتيب، عقب المصنف باب ميقات الصلاة في الغيم وما أورده فيه من فاتته صلاة العصر، حبط عمله بهذا الباب، ليبين أن الباب الذي قبله في من تعمد، الباب الذي قبله في من تعمد. أما هذا يبين أن الناسي والغافل الذي لم ينتبه والنائم لا حبوط في عمله إن شاء الله. أورد فيه حديث أنس بن مالك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها، قال: يصليها إذا ذكرها. وأورد فيه حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وللحديث رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تأكيد القاعدة الشرعية العامة أن الإنسان الغافل والناسي والساهي لا يؤاخذ. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالناسي والخاطئ والغافل الذي لا يعني ينتبه للأمر للوقت، لم ينتبه للوقت، غفل ولم ينتبه للوقت، لم يتعمد، هذا لا شيء عليه. ويؤكد المعنى رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المسألة الثانية فيه بيان كفارة ذلك. ما هي كفارة ذلك؟ أنه يبادر إلى الصلاة حال ما يذكرها، يبادر إلى الصلاة حال ما يذكرها. وطبعا هنا تأتي صور، مثلا من صور ذكران الصلاة أنه يكون نام عن الصلاة ونسيها، ودخل وقت الفريضة اللي بعدها وصلى الفريضة اللي بعدها، وبعدين أتذكر أنه ما صلى الفريضة اللي قبلها، فنقول لا حرج عليه في الترتيب، فقط يصلي هذه التي نام عنها أو نسيها ولم يذكرها بنص الحديث. فهذه من الصور التي يعفى فيها عن وجوب ترتيب الصلوات، وجوب ترتيب الصلوات. خلاص، أحيانا الإنسان وهو داخل الصلاة أتذكر أنه ما صلى الصلاة اللي قبلها، نام، جاء تعبان، أذن العصر، قام على طول أتوضى ونزل المسجد صلي العصر، وهو في الصلاة في المسجد أتذكر أنه ما صلى الظهر، يكمل صلاة العصر كما هي، وبعد ما ينتهي من صلاة العصر يصلي صلاة الظهر التي فاتته، ويعفى عنه في الترتيب، يعفى عنه في الترتيب، ولا يلزم بإعادة الصلاة مرتين. فإن الرسول لم يذكر ذلك في الحديث، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المسألة التالية، استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن من ترك صلاة من الصلوات أو صلوات تكاسلا لا يقضيها. ليش؟ قال أنه تركها عمدا. الرسول إنما ترك الكفارة بقضائها لمن تركها ناسيا أو نائما أو غافلا. أما من تركها متكاسلا عمدا فهذا لا قضاء عليه. وهذا اختيار ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. طبعا أما اللي يقولوا بأنه من ترك صلاة واحدة كافر، يقولوا ما يلزم قضاء أصلا، أنه خلاص كفر وبطل عمله عليه، بس من شهر جديد يبدأ بالجديد، إلا راح راح خلاص، التوبة تجب الإسلام يجب ما قبله، خلاص هو أسلم الآن. لكن من يقول أنه لا يكفر بذلك يجب عليه القضاء، وهم الجمهور. طيب إيش جوابهم عن هذا الحديث؟ ما هو جوابهم عن حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك؟ قالوا هذا الحديث لا يفيد أن غير هؤلاء لا يقضي، هذا الحديث لا يفيد أن غير هؤلاء لا يقضي، غايته أنه أفاد أن من نام عن صلاته أو نسيها كفارة صلاته هذه أن يصليها إذا ذكرها. أما من عداهم فلا نقول أنها كفارة، لكن لا نقول أنه لا يقضي. أعيد، هذا الحديث أفاد أن من نام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها، وهذا كفارتها، وهذا كفارتها. أما من تركها عمدا كسلا وتساهلا، جزاك الله خير، لا إنكارا وجحودا، فنحن نوجب عليها القضاء لأنه ذمت واشتغلت بهذا الواجب لم تبرأ إلا بالفعل، ولكن نقول هذا عمل قد يكون كفارة عند الله وقد لا يكون كفارة. انتبهت للفرق؟ فالجمهور يقولون هذا الحديث لا يقول، ليس معنى هذا الحديث أن غير هذين الحالتين أو الثلاث الحالات لا يقضي، إنما يقول هؤلاء إذا صلوا حصل لهم كذا هذا كفارتهم، وسكت عن غير هذه الحوالة الثلاثة. فهؤلاء تعلقت ذمتهم بأداء هذا الواجب، فلا بد عليهم من أن يأتوا بهذا الواجب، لابد عليهم من أن يأتوا بهذا الواجب. إتيانهم بهذا الواجب واجب عليهم، لا تبرأ ذمتهم إلا بفعله. ثم قضية أنه كفارة عند الله أو غير كفارة، هذا مرجعه إلى الله. إحنا عندنا النص فقط في الثلاثة الحالات. انتبهتوا كيف جواب الجمهور؟ وهذا اختاره الشنقيطي في أضواء البيان، هذا الذي اختاره الشنقيطي في أضواء البيان. وضح ولا ما وضح؟ طيب، مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نوم الرسول صلى الله عليه وسلم في الوادي. وهذه القصة فيها أمر خلاف الحديث الأول. في الحديث الأول إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فيه الأمر بالمبادرة إلى أداء الصلاة. بينما في حديث الوادي إيش صار؟ قال لهم قوموا وخرجهم من الوادي. حتى خرجوا من الوادي توضأوا وأذنوا وصلوا كما كانوا يصلوا في الأول. فصار الحديث هذا يخالف الحديث الأول. أقول يزول عنك إن شاء الله الإشكال إذا عرفت تمام القصة. فإن تمام القصة علل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عدم مبادرته إلى قضاء الصلاة أو إلى أداء الصلاة أن في هذا الوادي شيطان. هذا السبب. طيب مسألة، لو حنا الآن كنا في وادي ولا كنا في محل، أو كنا في محل غير الوادي ووكلنا أحد يصحينا وما صحانا كلنا نمنا، نسوي زي الرسول نقول قوموا يلا أخرجوا من هذا المحل تعالوا نصلي برا؟ فإن في هذه الغرفة شيطان؟ ها لا. ليش لا؟ لأنه ما نعلم أنه في شيطان ولا ما في شيطان. قضية الإخراج من المحل علتها علم الرسول بأن في هذا المحل شيطان. فهل نحن نعلم إذا نمنا في مكان ولا وكلناه على الوقت نام معانا أنه كان هذا بسبب شيطان في المكان؟ هل نعلم ذلك؟ لا نعلم. فهذا حكم خاص بالرسول. إيش الواجب علينا حنا إذا في مكان ولا قلنا له أمسك لنا الوقت ضيع الوقت ونام معانا وقال أخذ بعين الذي أخذ بعيونكم؟ نقوم على طول نتوضأ ونصلي في المكان. خالفنا السنة؟ لا، ما خالفنا السنة، لأن الرسول بيّن أن سر خروجه من الوادي كان بسبب أن في الوادي شيطان. نحن لا نعلم أن في الغرفة أو في المكان هذا شيطان، ما عندنا علم. وسر إحنا متعبدين باللفظ الأول اللي هو إيش؟ إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا اللي تعبدنا به. وذلك تنتبه لهذه القضية، هذه القضية أن الرسول خرج، أن الرسول مشي وبعد، أن الرسول راح وقال لنا، هذه ما هي حكم لنا، لأنه علل بعلة غيبية. ما هي العلة الغيبية؟ أن في الوادي شيطان. فهمتوا يا شباب؟ طيب مسألة، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، ها عرفتوا إيش هي المسألة ولا ما نسي؟ لذكري، اللام للتعليل، اللام للتعليل أي لأجل ذكري، لأجل ذكري. وذكر الله أهم موضوع في الصلاة. لكن الرسول أورد الآية هنا في التذكر مو وليس في، ولذلك هنا غيروها. الراوي إيش يقول؟ يقول كانت قراءة الزهري لهذه الآية للذكرى، وهو أعم من ذكري، لأنه للذكرى يصير تشمل التذكر والذكر. إحنا عندنا شيئان، عندنا التذكر وعندنا الذكر. الرسول أورد الآية هنا على القراءة الأخرى اللي هي للذكرى، حتى لو كانت شاذة ما لنا صلاة، لكن المعنى إنها عند تذكرك، أقم الصلاة عند التذكر. وبالقراءة الأخرى أقم الصلاة لذكري أي لغرض أن تذكرني بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فصار عندنا مثل الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا ذكر الله، إيش هنا ذكر الله؟ إيش المعنى؟ يقول الصلاة تنهى عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي، هذه أشياء تحققها الصلاة، لكن أعظم من هذه كلها ما فيها من ذكر الله. أعظم ما فيها في الصلاة، أعظم من هذه الثلاثة، إيش؟ ولذكر الله أكبر. هنا ذكر الله بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل إلى آخره، اللي داخل الصلاة. طيب هنا أقم الصلاة لذكري، في القراءة الأخرى للذكرى، صار معنيين، أي عند تذكرها لا تؤخرها عن الوقت، صار المعنى. فجاءت بالآية الأخرى، وهذه نقطة نبه عليها السيوطي في الإتقان، قال قد يأتي كلام بعض السلف من الصحابة في تفسير الآية على قراءة لا ينسجم مع تفسيرها على قراءة أخرى، وإحنا ماشيين على قراءة واحدة ما احنا عارفين القراءات، فنجي نطالع نقول هذا التفسير كيف جاي زي كذا، هو تفسير صحيح لكنه مو على هذه القراءة، على قراءة أخرى. زي هنا الزهري، شوف قال في الرواية الراوي، قال وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى، للذكرى أي عند تذكرك أداء الصلاة، لأنك إذا كنت ناسي أو غافل أو نايم فلا إثم عليك. واضح المعنى؟ مسألة. قوله في الحديث الأخير فإذا نسي أحدكم الصلاة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. هذه الرواية وقع فيها وهم، هذه الرواية وقع فيها وهم، ليس في هذه في هذا اللفظ، ولكن في لفظ خارج سنن ابن ماجه جاء فيها في بعض الروايات، إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها لوقتها من الغد، فليصلها لوقتها من الغد، كذا جاءت رواية. وفعلا قرأها كثير من الناس فتوهموا أن الإنسان إذا نسي الصلاة ما يبادر إلى صلاتها إذا تذكرها، استني لين يجي وقتها من الغد ويصليها، وهذا بسبب الوهم الذي وقع في لفظ هذه الرواية. والصحيح أن الحكم إذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها أو غفل عنها أن يبادر إلى صلاتها حال تذكرها، كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى هذه الرواية؟ قال ولوقتها من الغد، أقول معناها أنك من بكرة لا تضيع وقتها، حافظ عليها في وقتها، هذا معناها. يعني أفرض أنت نمت عن صلاة العصر، نمت عن صلاة الظهر، خلاص أقول لك الرسول صليها إذا ذكرتها، وترى من بكرة حافظ عليها في وقتها، هذا معنى ولوقتها من الغد، حافظ عليها على وقتها من الغد، لا تضيع وقتها من الغد. ليس كما فهمه بعض الناس من رواية لهذا الحديث جاءت هكذا، إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها لوقتها من الغد، لوقتها من الغد. وأظن جاءت رواية بدون الواو، قال إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، إذا ذكرها لوقتها من الغد، كذا جاءت. فانتبهوا، هذه الرواية من طريق ابن سمير، أظن بحث قديم، أظنها في صحيح مسلم، هذه الرواية اللي فيها الوهم. فشوفوها الرواية هنا مضبوطة عند الإمام ابن ماجه، أنه يصليها حال تذكرها ويحافظ عليها لوقتها من الغد. ولا يجوز للإنسان إذا نام عن الصلاة أو نسيها أو غفل عنها إلا أن يبادر إلى صلاتها، إلا أن يبادر إلى صلاتها. نعم، نقرأ اللي بعده خلاص، كل الألفاظ جبناها. طيب لا، ممكن باقي لفظة علينا، اللي هو قول الرسول صلى مسألة، قول الرسول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان إنه الإنسان إذا نام وفاتته الصلاة ما هو مفرط. الرسول يقول رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ. فالإنسان إذا كان فاتته الصلاة بسبب النوم تعبان، مثل قضية صفان بن المعطل لما قال يا رسول الله إن أهل بيت أهل مهنة، يعني نتعب ومهنتنا لليل، جزاك الله خير، ويوم نجي ننام من التعب ما نقدر نصلي صلاة الفجر في وقتها أو في أول وقتها. فقال الرسول صلي إذا استيقظ. بعض طلبة العلم ما عجبته هذه الرواية، رح سوى بحث ضعيفها، رح سوى بحث ضعيف هذه الرواية. فالرسول قال لي صلي إذا ذكرت، مع أنه المعنى مع هذه الرواية متسق مع هذه الرواية، حتى لو فرضنا في السند ضعف يسير فإنه يتقوى معناها بهذه الرواية. ليس في النوم تفرط، له يقول لا ما في، إذا أنت نمت وفاتتك الصلاة أنت مقصر، أنت آثم. لا لا، إذا الإنسان نايم. هذا صفوان بن معطل رجل صاحب عمل ومهنة، وإذا جاء في الليل نام مسكين وطاح وما عاد قدر يقوم للصلاة في الوقت. فقال الرسول صلي إذا استيقظ، صلي إذا استيقظ، فهو بمعنى هذه الرواية. فالنوم ليس فيه تفريط، ليس فيه تفريط، لكن أنت تعذر بالنوم إذا كان الأمر مثل قضية صفوان بن المعطل. لكن إنك تسهر على فسقيات وعلى أمر لا يجوز، لا، هنا القضية. ولذلك سيبوب المصنف بعد قليل عن قضية السهر. هيا نشوف الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه.
أقول هذا الباب هو من معنى ما جاء في رواية من روايات حديث أبي قتادة اللي أورده في آخر الباب السابق. فإنه جاء في حديث أبي قتادة السابق فعند مسلم في الصحيح أنه قال ليس في النوم التفريط، ليس في النوم تفريط، وإنه لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. طبعا خرج بالإجماع من هذا اللفظ صلاة الصبح، فصلاة الصبح يخرج وقتها بارتفاع الشمس قدرها قيدرم، بارتفاع الشمس قيدرم خلاص خرج وقت صلاة الصبح، خرج وقت صلاة الصبح، ما تمتد إلى صلاة الظهر، لا، يخرج وقتها بهذا بالشروق وارتفاع الشمس قيد رمح خلاص. أما بقية الصلوات فعند الحاجة وعند الضرورة من باب أولى يكون الوقت ما لم يدخل وقت الصلاة التي تليها، فيمتد وقت صلاة الظهر ما لم يدخل وقت صلاة العصر، ويمتد وقت صلاة العصر ما لم يدخل وقت صلاة المغرب، ويمتد وقت صلاة المغرب ما لم يدخل وقت صلاة العشاء، ويمتد وقت صلاة العشاء ما لم يدخل وقت صلاة الفجر أو الصبح خلاص. والرسول ذكر وقتين هما من أكثر الأوقات غالبا يحصل عند الإنسان فيها نوع من تمديد الصلاة أو تأخير الصلاة، فقال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا هو مراد هذا الحديث ومراد هذا التبويب. الآن يأتيكم التبويب اللي نبه فيه على قضية ليس في النوم تفريط. شوفوا إيش قال.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عوف نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي.
روايتنا ما فيها ما فيها ماشي ماشي ما شاء الله روايته هو مضبوطة.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. قال ابن ماجه جدب لنا يعني زجرنا عنه ونهانا عنه. وقال القطان الجدب الفطام.
الجدب ايه؟
الفطام.
الفطام يعني منعنا فطمنا. نعم. طيب هذا الباب أورده المصنف رحمه الله حتى لا تفهم حديث ليس في النوم تفريط أنه في أي وقته في أي حال. هو يريد أن يقول لك إذا أنت نمت مبكرا ولم تسهر وتعبت وكنت تعب ولم تستيقظ للصلاة فليس في النوم تفريط. أما أنك أنت تسهر وتتأخر وتنام عن الفجر أو تتأخر عن الفجر فهنا أنت مؤاخذ، هنا أنت مؤاخذ. والباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسمر والحديث بعدها، وهذا من السنن الشرعية اللي ممكن أن نقول اليوم أنها من السنن المهجورة، أنها من السنن المهجورة ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة، الطب اليوم يقول في الإنسان غدد داخلية، هذه الغدد لا تعمل إلا في الليل وإذا كان الإنسان نائم والإضاءة ضعيفة، حتى الإضاءة مو بيضة، تكون الإضاءة صفراء أو ما في إضاءة. يقولوا هذه الغدد مهمة جدا، تقوم بإفراز مادة لغسيل الجسم من الداخل وتصفيته وتصفية الدم وتنقيته وإزالة الشوائب إلى آخره. ولذلك الإنسان اللي يداوم على السهر تتركز فيه الشوائب فتؤلمه مفاصله ويظهر سواد تحت عينيه بسبب الشوائب التي علقت في الجسم من السهر. طبعا سبحان الله، الإنسان اللي يقوم الليل ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل وكذا ما يظهر له هذا، هذا كرامة من الله لقيام الليل، فإنه دأب الصالحين. أما السهر على الكلام الفاضي أو على الآثام أو على الأشياء التي يعني يجر الإنسان بها إثم فهذا لا يجوز. فيعتبر هذا الحديث بالإشارة التي فيه مما يدخل ضمن الإعجاز العلمي، ضمن الإعجاز العلمي في السنة النبوية. مسألة، هذا الحديث نفت السيدة عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمر بعد العشاء، ونفي هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول يحتمل أنها تقول ما كانت عادة الرسول السمر بعد العشاء، فلا ينفي أنه سمر أحيانا كما بوب الإمام البخاري باب السمر في شؤون المسلمين، وذكر أن أبا بكر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمران في بعض هذا الأمر، وهذا التبويب موجود في صحيح الإمام البخاري. ولا ينافي كلام السيدة عائشة على أساس أنه كلام السيدة عائشة إنما أرادت به نفي أن يكون السمر عادة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يحتمل الاحتمال الثاني أنها نفت بحسب علمها، فهي لم تعلم أن الرسول سمر بعد العشاء، هي لم تعلم ذلك، فيكون سمر الرسول مع أبي بكر الصديق في غير يوم عائشة، فلم تعلم عائشة أنه سمر في ليلة، لا تعلم ذلك رضي الله عنها، لا تعلم ذلك رضي الله عنها. فواضح؟ يعني نقول إما أن يكون نفيها لسمر الرسول، إما أن تريد به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن له عادة في السمر فلا ينفي أنه أحيانا يسمر، أو أن تكون أخبرت بحسب علمها وفاتها أن الرسول سمر أحيانا. مسألة السمر أحيانا لحاجة، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمر إلا لضيف أو لمسافر أو لحاجة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسمر في مثل هذه الأمور لا حرج فيه. والله أنا أتمنى، بس يمكن أجواءنا ما تساعد، أتمنى أنه حتى حفلاتنا تصير يعني تنتهي إلى صلاة العشاء، أتمنى هذا. بلغني أن الإخوة في الجنوب حفلات الزواج وحفلات الزفاف وكذا تنتهي إلى المغرب، بالكثير إلى صلاة العشاء. يمكن الجو هناك يساعد، هنا الجو عندنا ما يساعد، لكن لو الناس حملوا أنفسهم على هذا ترى هذا أحسن إن شاء الله، ترى هذا أحسن إن شاء الله. والإنسان ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية في مراقبة بيته وأهله وولده، وما يخليهم يستمروا في السهر. ترى أنت ترتاح وهم يرتاحوا ونفسياتهم تهدأ. السهر ليس بأمر جيد، السهر ليس بأمر جيد، بالذات في أيام الاختبارات، انتبهوا لهذا. يعني الطفل يذاكر طول اليوم وطول النهار ثم يسهر، يجي للصباح الذهن بسبب السهر صار متعب، الذهن صار متعب، ما عاد قادر يسترجع المعلومات اللي هو ذاكرها، تلاقيه يقول هذا أنا ذاكرته، هذا أنا، أنت اللي تعبت نفسك بسبب السهر، لا تسهروا. مسألة قوله في هذا الحديث، في حديث عبد الله بن مسعود جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر، فسره المصنف رحمه الله بأنه بمعنى زجرنا أو نهانا، أو فطمنا بمعنى منعنا، فطمنا بمعنى منعنا. نعم. والإنسان عليه أن لا يغلو في قضية السفر ولا يكثر منه ما استطاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يقال صلاة العتمة. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه تحويل قال: وحدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن حرملة: فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل.
نعم. هذا الباب يدخل ضمن المناهي اللفظية، ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن أن يقول الإنسان عن صلاة العشاء صلاة العتمة، ويقول اسم العتمة إنما جاء من عند الأعراب، كانوا يعتمون عند الإبل، يعني يجلسون هذا الوقت عند الإبل، فيقولوا العتمة العتمة، فلا تفعلوا أنتم هذا، إنما قولوا هي صلاة العشاء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي للتحريم، وذهب آخرون إلى أن هذا النهي للكراهة، والذين قالوا أنه للكراهة قالوا جاء في أحاديث أن الرسول والصحابة استعملوا كلمة العتمة، استعملوا كلمة العتمة، فيحتمل أن هذا النهي كان قبل النهي، ويحتمل أنه إرشاد إلى بيان الأفضل، فالأفضل للإنسان أن يسمي هذا الوقت بصلاة العشاء ولا يسميه بوقت صلاة العتمة. هذا نهاية أبواب المواقيت. في أسئلة؟ هيا نسمع.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: صليت الظهر وشككت في عدد الركعات ثم سجدت للسهو، ثم نبهني شخص بأني لم أصلي إلا 3 ركعات، فهل أقوم لإتمام الركعة أم أكتفي بسجود السهو؟
لا، لابد أن تقوم وتتم الركعة تدخل على طول في الصلاة بدون تكبير، فورا تقوم وتستقبل القبلة إذا كنت قريبا من المحل، إذا كان هذا التنبيه قريبا من المحل تقوم مباشرة وتصلي ركعة بدون تكبير على طول، لأنك لازلت في صلاة، وتصلي ركعة كاملة وتتشاسم بعد السلام تشهد السجدتين للسهو. هذا الذي ينبغي عليك أن تفعله، وهو مشابه لما حدث في قصة حديث ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولم أنسى الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: دخلت مع مسبوق في التشهد الأول من الرباعية لأتصدق عليه، فهل إذا سلم أسلم معه أو أقضي الركعتين المتبقيتين؟
هذا حسب نيتك في الصلاة معه. إذا نويت في الصلاة معه أن تصلي فقط ركعتين فلا يلزمك أن تقوم، يكفي أن تسلم معه لأنك نويت ركعتين. أما إذا كانت نيتك لما دخلت إلى الصلاة أن تصلي 4 ركعات، فإذا سلم قم وصلي ركعتين بحسب نيتك حالما دخلت معه لتتصدق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه تاجر يقوم بتسويق السلع على وسائل التواصل قبل امتلاكها، وعند طلبها أشتريها لهم من مالي وأوصلها لهم، فهل هذا جائز؟
لم يوضح السائل قوله عند طلبها، هل يريد عند طلبها يعني يعقدون العقد معي وأعقد العقد معهم على السلعة ثم أذهب وأشتريها، أو عند طلبها يعني إبداءهم رغبتهم في السلعة أنا أذهب وأشتريها ثم أخبرهم أنها عندي إذا تريدوا تشتروها أبيعها لهم؟ إذا كانت الأولى أنه يعقد عقد قبل أن تكون السلعة عنده فهذا من باب بيع ما لا يملك، لا يجوز. وإذا كانت الثانية يجوز، إذا كانت الثانية يجوز، يعني أنا أعلم رغبتك أنك تريد هذا الشيء فأنا أذهب وأشتري وأقول لك ترى هذا الشيء عندي وأنا مستعد أبيعك إياه بكذا، جاز. لكن علمت رغبتك قلت لك خلاص أنا عندي هذا الشيء هيسوي عقد معايا، سويت عقد معاه ودفعت منه عربون ورحت تشتريه هنا، بعت ما لا تملك. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام أن يبيع الرجل ما لا يملك. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل: حكم قول نرجو منكم فعل كذا، هل يجوز طلب الرجاء من الشخص هكذا؟
يعني بعض أهل العلم يقول الرجاء يكون لله، الرجاء يكون لله، فما ينبغي هذا. لكن يعني الذي يظهر أن القضية إن شاء الله واسعة، والأفضل للمسلم أن يتجنب استعمال هذه الكلمة، فإن حصلت منه أحيانا لا نستطيع أن نقول أنه أخطأ 100%، إنما نقول استعمل عبارة أفضل استعمل غيرها، مثلا وألتمس منكم، أو مثلا وأطلب منكم، أو أرغب في كذا بدل كلمة والرجاء. لكن إن استعملها لا حرج، لأنه ما عندنا كذا نص واضح يمنع، ما عندنا نص كذا واضح يمنع. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.